وعايز اتفرج هم ولا انا ده يا رب عليكم السلام ورحمة الله. وصل بنا الكلام إلى الفعل المضارع وهو القسم الثالث من أقسام الفعل، حيث أننا ذكرنا سابقا أن الفعل باعتبار الزمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. أما الفعل الماضي فقد مر الكلام عنه حيث أن علامته كانت شو صفي الدين؟
ماضي.
علامة الفعل الماضي ماذا كانت؟ أي تاء تأنيث؟ مطلق تاء تأنيث، يعني عندما تقول زينب تضرب.
أكمل أنا؟
أو تشيروك. أي تاء تأنيث؟ هل مطلق تاء تأنيث عندما تقول زينب تضرب؟ هذه تاء تأنيث، هذه تاء تدل على التأنيث. فهل هذا الفعل فعل ماضي بدليل دخول تاء التأنيث عليه؟ عندما تقول جاءت فاطمة، هذه التاء تدل على التأنيث. فهل هذه الكلمة فعل ماضي بدليل دخول تاء التأنيث عليها؟ لماذا؟ إذن ما المشكلة في قولنا علامته قبوله أو دخول تاء التأنيث عليه؟ ما المشكلة في ذلك؟ إذن هناك خلل ما، أين هو؟ أحسنت، علينا أن نقيدها بالساكنة. طيب إذا قيدناها بالساكنة هل تحل المشكلة؟ نعم، لأن هذه متحركة تضرب فاطمة تو فاطمة تا في حالتي النصب والخفض، فإذا بقيد الساكنة تخرج مثل هذه التاء وهذه التاء. وأما فعل الأمر فقد كانت علامته عبد الله
دلالته على
الطلب وقبوله. إذا علامته مركبة من قسمين، القسم الأول هو دلالة على الطلب، القسم الثاني هو قبوله ياء المخاطرة. إذا خرم أحد هذين الشرطين هل يكون الفعل فعلا أمريا أم لا؟ أعطينا مثالا عن خرام الدلالة على الطلب. فعل لا يدل على الطلب،
لا يدل على الطلب.
ذهب. فهذا فعل لا يدل على الطلب، وإن كان يقبل ياء المخاطبة. أدخل عليه ياء المخاطبة الشيخ كعبي.
اذهبي.
فعل أمر. لأنه دل على الطلب. حال كونه ماضيا لا يقبل الياء المخاطبة، يحول إلى مضارع تذهب. بقي فاقدا للدلالة على الطلب. إلى هنا الشرط الذي نريده متحقق وهو فقدانه للدلالة على الطلب، نلحق به ياء المخاطبة نقول تذهبين، مع أن ياء المخاطبة دخلت عليه إلا أنه ليس فعل أمر. لماذا؟ لأن الركن الأول من ركني علامة فعل الأمر وهو دلالة على الطلب مفقود في مقامنا هذا. أما لو دل على الطلب ولم يقبل ياء المخاطبة مثاله يدل على الطلب إلا أنه لا يقبل ياء المخاطبة. مثل هلما على قول، هلما على قول، وهاتي على قول، وتعالى على قول. شاهد فيك تعطينا مثال لا خلاف فيه، كلمة تدل على الطلب ولا تقبل ياء المخاطبة ولا خلاف فيها. هذه الأمثلة الثلاثة، أمثلة ثلاثة فيها خلاف، فيها خلاف.
آمين.
مثل آمين. أحسن. آمين اسم فعل، أمر بمعنى تجب. ما تعريف اسم فعل الأمر؟
نعم.
اسم فعل الأمر ما هو تعريفه؟ يعني متى تكون الكلمة اسم فعل الأمر؟
إذا متى نقول هذه الكلمة فعل وتلك الكلمة اسم فعل؟ ما الفرق بين الفعل واسم الفعل؟
نعم، اسم فعل الأمر هي لما تدل على الطلب ولا تقبل يعني مخاطرة.
أحسن. إذا اسم الفعل يمكننا أن نعرفه، اسم الفعل هو كل كلمة دلت على معنى الفعل ولم تقبل علامته، ولم تقبل علامة الفعل. ومن هنا انقسم اسم الفعل إلى ما انقسم إليه الفعل. الفعل على ثلاثة أقسام: ماض مضارع وأمر. اسم الفعل كذلك ماض مضارع أمر. لماذا؟ لأن الكلمة لابد وأن تدل على معنى الفعل. فإن كان الفعل يدل على المضي فهذه كلمة تدل على المضي، يدل على وقوع حدث في الحاضر أو المستقبل دون الدلالة على الطرف، فهذه كلمة تدل على ذلك أو تدل على الطرف. غاية الأمر أنها لم تقبل علامة الفعل. ومن هنا كان اسم الفعل أيضا اسم فعل ماضي مثل هيهات، بمعنى بعد، هيهات هيهات من الذلة، أي بعدت عن الذلة. نحن ممن لا يذل. فإذا هيهات واسم فعل مضارع واسم فعل أمر. اسم فعل مضارع مثل ماذا؟ مثل أف، بمعنى أتضجر. أف يعني أتضجر. ومثل اسم فعل أمر مثل ما وصاه، بمعنى أسكت واكفف، بمعنى أسكت واكفف.
يعني ولم تقبل علامته،
يعني لم يقبل علامة الفعل. ما هي علامة الفعل الماضي؟ قبول تأنيث الساكن.
يعني مطلق العلامات يعني.
العلامة التي ذكرناها، ماذا ذكرنا للفعل الماضي؟ ذكرنا أن علامته هي قبول دخول تأنيث الساكن عليه. نأتي إلى هيهات. هيهات يدل على حصول حدث في الزمن الماضي. إذا هذا هو المعنى الذي يدل عليه الفعل الماضي. بعد على أي شيء يدل؟ بعد يدل على حدوث هذا الحدث وهو البعد، المعنى المصدري في الزمن الماضي. هيهات يدل على نفس المعنى. غاية الأمر الفرق بينهما أن هذا يقبل تاء التأنيث، نقول بعدت، هذا لا يقبل، لا نقول هيهاتت زيلا.
بس قصدي يكتب بعض العلامات فيه ممكن، فلذلك لا نستطيع أن نعرف مثل فعل الأمر، يعني
في بعض
علامة دلالة على
الطلب
لك لم يقبل.
نعم. مه أيضا يدل على الطلب لأنه لا يقبل يا المخاطبة،
فلا نستطيع أن نقول لم يقبل علامة.
نعم، لم يقبل العلامة كاملة، لم يقبل العلامة، قبل نصف العلامة أو توفر فيه نصف الشرط وهو الدلالة على الطلب، أما تمام العلامة فغير متوفرة. صحيح. كما صلى من غير وضوء نقول صلاته باطلة. هذه بل قال بعض العلماء أصلا ليس الصلاة، في الخلاف عندهم بين الصحيح والأعام، وقالوا أصلا ليس الصلاة، أصلا لا يطلق عليها في اللغة العربية صلاة، يعني ما كان فاقدا لشرط لجزء من الأجزاء. فبعضهم قال أصلا لا يطلق عليه الصلاة، الصوم لا يطلق عليه الصوم، الحج لا يطلق عليه أصلا الحاج. هنا أيضا عندما نقول علامة ولا نقيد، مرادنا تمام العلامة لا نصف العلامة، تمامها، تمام علامة فعل الأمر ما هي؟ الدلالة على الطلب وقبول ياء المخاطبة. وهذا ما هو صهو غير هذه هاتين الكلمتين من الكلمات التي دلت على الطلب. نعم تدل على الطلب، هذا نصف العلامة، هذا شيء ركن من الركنين. وصل الكلام إلى الفعل المضارع. الفعل المضارع يذكر أن علامته أن يقبل لم الجازمة. وأعود وأؤكد هنا أنه عندما نقول أن يقبل ليس مرادنا أن في المقام استحالة عقلية، يعني يستحيل أن ندخل على الكلمة لم الجازمة، مما يعني إن استحال الدخول فهي فعل أمر. ليس الأمر كذلك، المراد أن العرب لم تستعملهما لم الجازمة. فمثلا تقول ذهب، يذهب لم الجازمة. العرب لم تستعمل لم ذهب زيد ولم تستعمل لم اذهب يا زيد، استعملت لم يذهب، فكانت تستعمل لم الجازمة فقط مع الفعل المضارع. وقد ذكرنا سابقا أن العلامة إنما للحصر في اللغة العربية إنما تفيد إذا كانت منحصرة، أما إذا كانت العلامة عامة غير خاصة فلا تفيد. لما كانت لم تختص بالدخول على المضارع استطعنا أن نجعلها علامته. نون التأنيث الساكنة لا تدخل إلا على الماضي، لا تدخل على المضارع أو الأمر، فيمكن أن تجعل علامة. نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة تدخل على الماضي، عفوا تدخل على المضارع وتدخل على الأمر، ولهذا لم نستطع أن نجعلها علامة للمضارع أو للأمر. نعم نستطيع أن نجعل نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة علامة نميز من خلالها الماضي عن المضارع أو الأمر أو الأمر، أما أيهما مضارع أو أيهما أمر لا يمكن تمييزه من خلال نون التوكيد، لأن نون التوكيد كما تدخل على هذا تدخل على هذا، كما تقول يذهبن تقول اضربن أو اذهبن، فنون التوكيد دخلت على هذا ودخلت على ذلك، فلا يمكن أن يميز المضارع من الأمر من خلال نون التوكيد. نعم يميز الماضي من المضارع أو الأمر من خلال نون التوكيد لاختصاصها، هنا ستكون نون التوكيد من جهة خاصة ومن جهة عامة، هي خاصة إذا قيست إلى الماضي، خاصة بالدخول على المضارع والأمر دون الماضي تختص من هذه الجهة صحيح فتنفعك علامة، عامة لأنها تدخل على المضارع وعلى الأمر، فهي عامة بالنسبة للمضارع والأمر، خاصة بالنسبة للماضي إذا قيس إلى المضارع والأمر، فحيث كانت صفتها الخصوص جعلت علامة، يمكن أن تكون علامة، حيث كانت صفتها العموم لا يمكن أن تجعل علامة. الآن لم تخص بالدخول على الفعل المضارع فتكون علامة له.
إذا يعني نستطيع أن نقول حصر عقلي يعني يختص بالمضارع لم، والعرب جاءت بهم كذلك يعني
نعم من خلال تتبعهم لكلمات العرب وجدوا هكذا أن لم تستعمل لا مع الماضي ولا مع ال
يعني حصر عقلي شلون الكلمة ثلاثة
مش بالضرورة حصر عقلي قد يكون استقرائي، ليش حصر عقلي؟ من أين نأتي بالحصر العقلي هنا؟
أو
استقرائي حصرا استقرائي، تتبعوا كلمات اللغة العربية فوجدوا أن العرب لم يستعملوا لا مع الماضي ولا مع الأمر، فوجدوا أن كلما جاءت لم كانت مع الفعل المضارع، فعند ذلك نستطيع أن نقول أنه أينما وجدت لم فاعلم أن ما بعدها فعل مضارع، أينما وجدت لم، لماذا؟ لوجود التلازم بين، حيث إنها لا تأتي إلا مع هذا الفعل، كالولد الصغير لا يأتي إلا مع أمه، فتقول حيثما وجد الولد بالدلالة الالتزامية وجوده في السوق يدل على وجود أمه أيضا، وإلا ليس من الممكن أن يأتي الطفل الرضيع ابن الأشهر إلى السوق لوحده، فحيثما وجد الطفل وجدت أمه أيضا في الفعل المضارع، حيثما وجدت لام كان الفعل بعدها فعلا مضارعا لا ماضيا ولا أمريا. هذا من ناحية علامة الفعل المضارع. إذن واحد علامته دخول لم، تقول لم يضرب، لم أضرب، لم نضرب، لم يضرب، لم يضرب، وهكذا إلى آخر الأفعال. أما من ناحية حكم يقول المصنف سوف أذكر قبل أن نأتي إلى الحكم، هناك نقطة أنه يشترط في الفعل المضارع شيء وهو شرطه، إذا علامته دخول لام، شرطه أن يبتدئ في أحد
أحرف المضارعة. أحرف المضارعة كم؟ كم عددها؟ أربعة أحرف. الهمزة وماذا؟ النون، الياء. مجموعة في قولهم أنيت أو نأيت. أو نهيت. إذا يشترط في الفعل المضارع أن يكون مبدوءا بحرف من هذه الأحرف، بحرف لا يبتدئ بحرفين منها أو بثلاثة أحرف، يبتدئ بحرف إما أن يكون في أول الهمزة أو النون أو الياء أو التاء. لماذا؟ لأن هذه الأحرف قسمنا سابقا الحروف إلى قسمين، حروف مباني وحروف معاني. أنيت من أحرف المعاني، مما يعني أن لكل واحد من هذه الأحرف معنى. فالهمزة تدل على المخاطب، عفوا المتكلم، أنا أضرب المتكلم. فالهمزة تدل على المتكلم، أنا أضرب. النون تدل على جماعة المتكلمين، نحن نضرب. الياء تدل على الغائب، هو يضرب مذكر. هي تضرب، هي تضرب. التاء تدل على الغائبة المؤنثة، هن يضربن، جماعة إناث غائبات. أنت تضرب مفرد مذكر، أنت تضربين أيضا مفرد مؤنث. فإذا لكل واحد من هذه الأحرف معنى أو أكثر يدل عليه. طيب. ولهذا يدخل على الفعل المضارع واحد من هذه الأحرف فقد يبتدئ بها. أحرف المضارعة هل تختص بالدخول على الفعل المضارع أم لا؟ كيف؟ أحرف المضارعة بوصفها أحرف مضارعة.
لا، بما هي يعني مثلا الفعل إذا دخلنا على الفعل الماضي يعني لا يدل على المتكلم.
ما يدخل على الماضي ليس حرف مضارع، شبيه لحرف المضارعة. يعني عندما تقول أكرم أكرم محمد علي وتقول أكرم علي، هذه الهمزة شبيهة بهذه الهمزة، هذه الهمزة شبيهة بهذه الهمزة، جيد؟ إلا أنه هل يدلان، هل كلاهما حرف مضارعة؟
لا.
لا، هذا حرف مضارعة وهذه الهمزة ليست حرف مضارعة، وإنما هي حرف زائد زيد بأهداف أخرى. كان أصل الفعل كرمة، كرمة. هذه الهمزة في أكرمة لم تزد لأجل تحويل الفعل إلى فعل مضارع، هذه همزة نعم زيدت لأجل تحويل الفعل من متطلبات الفعل المضارع، عندما حولناه إلى مضارع زدنا هذه الهمزة. أما هذه الهمزة في أكرمة لم نجدها لأجل أن نحول الفعل، أصلا هو ليس بفعل مضارع، فلا يقتضي ما يقتضيه الفعل المضارع من متطلبات وشروط. ولهذا من هنا بعضهم حاول أن يجعل أحرف المضارعة أيضا علامة على الفعل المضارع، ولكن كان عليه أن يأتي بعدة بجملة من القيود. يعني لا يكفي أن نرى الهمزة في أول الفعل لكي نقول إن هذا الفعل فعل مضارع، لا يكفي ذلك، بل
جعل يقيد بأن تكون الهمزة مثلا أصلية وليست زائدة وليست أصلية، الهمزة المضارعة زائدة وليست أصلية، أن تدل على المتكلم لا تدل على غير المتكلم، فيجعل قيودا متعددة. العلامة الأسهل هي دخول لفظ. إن أردتم أن تجعلوا أحرف المضارعة علامة على الفعل المضارع يمكن ذلك، ولكن بجملة من القيود، يعني لابد من مراعاة عدة أمور. الأمر الأول أن تكون هذه الهمزة زائدة وليس قصدية. الأمر الثاني أن تكون هذه الهمزة دالة مثلا على المتكلم، لا أن تكون دالة أكرم هو دالة على الغائب. أما العلامة البسيطة الخفيفة النظيفة فهي لم. هذا من ناحية شرطه. أما من ناحية حكمه، الفعل المضارع له حكمان بحسب ما يذكر المصنف، حكم بحسب باعتبار أوله وحكم باعتبار آخره. إذن المصحف الثالث هو حكم الفعل المضارع. للمضارع يذكر لنا المصنف حكمين، حكم باعتبار أوله وحكم باعتبار آخره. أما حكمه باعتبار أوله فهو أن أول المضارع، أول المضارع لا يخلو أن يكون إما مضموما أو مفتوحا. أول الماضي ما حكمه؟ دائما مكسور. الماضي له ثلاثة أوزان، فعل 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 ضرب شارب كرم. هذه أوزان الفعل الماضي. إذا لاحظنا أول الفعل الماضي فهو دائما مفتوح، وسطه قد يكون مفتوحا وقد يكون مكسورا وقد يكون مضموما. طيب، فإذا أول الماضي مفتوح، حكمه من حيث الأول مفتوح دائما. أما المضارع لا، فحكمه إما الفتح وإما الضم، متى يفتح ومتى يضم. للضم شرط، إذا عرفنا شرط الضم يتضح لنا شرط الفتح، حيث إن ما لا يضم يكون مفتوحان. ما هو شرط الضم؟ الفعل الماضي، الفعل المضارع من أين يشتق؟ يشتق المضارع من الماضي. طيب، الماضي إذا أردنا أن نقسمه باعتبار عدد أحرفه الأصلية والزائدة ينقسم إلى قسمين، مجرد ومزيد. المجرد إما ثلاثي أو رباعي. عندنا ماضي خماسي شيء؟
لا.
شوف، أكثر ما يوضع عليه الفعل، أقل ما يوضع عليه الفعل ثلاثة أحرف، وأكثر ما يوضع عليه أربعة أحرف. الاسم نعم يوضع فأقل شيء على ثلاثة أحرف وأكثر شيء على خمسة أحرف. فإذا المجرد إما ثلاثي وإما رباعي. ثلاثي مثل ضرب، رباعي مثل دحرج. جيد. إذا ضرب ودحرج. يضم أول الفعل المضارع إذا كان ماضيه رباعيا. نقول دحرج ماذا؟ يدحرج. إذن نضم أول الفعل المضارع إذا كان ماضيه الذي أخذ منه رباعيا. هلا هذا الرباعي المزيد، عندنا مزيد ثلاثي ومزيد رباعي. مزيد الثلاثي قد يزاد بحرف، بحرفين، بثلاثة. أكثر ما يكون عليه الفعل مزيدا كم حرف؟ ستة أحرف. لا يوجد عندنا فعل في اللغة العربية أكثر من ستة أحرف. إما إذا زدنا حرفا واحدا فلنا فيه ثلاث صور، إذا زدنا حرفين لنا فيه أربع أو خمس صور، إذا زدنا الثلاثة كمان عندنا أربع أو خمس صور. حرف واحد الهمزة التضعيف الألف، نقول فعل أفعل فاعل وفعل، ضرب أضرب ضرب وضرب، بغض النظر عن أن هذه الأفعال جميعها مستعملة أم لا. كرم أكرم همزة، ضرب ضرب مثلا، شرب 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 زيد عمرا، شرب زيد لازم شرب زيد عمرا نحوله إلى متعد من خلال التضعيف. فإذا عندما نقول إذ يضم أول الفعل المضارع إذا كان ماضيه رباعيا، سواء أكانت أحرفه الرباعية جميعها أصلية أو لا، جميعها أصلية مثل دحرج أو لا مثل أكرم، أصله كرم كرم أكرم فعل ماض أكرم، يكرم مع أن الهمزة فيه ليست أصلية وإنما هي همزة زائدة، مثلا قاتل قتل ثلاثي نحوله إلى قاتل، قتل قاتل زيد عمرا يقاتل، مضارعه الذي أخذ منه رباعي لكن أحرفه ليست أصلية بأجمعها، هذه الألف زائدة، القاف والتاء واللام أصلية قتل من القتل، أما الألف فزائدة. حرم حرم ثلاث، حرم ثلاث مزيد رباع يعني صح شيكه. طيب يو حرم يضم لأن الراء فيه حرم، الراء زائدة ضم ضعف، فإذا يضم أوله إذا كان ماضيه رباعيا سواء أكانت جميع أحرفه أصلية أو لا. طيب. أما يفتح في غير هذه الموارد، يعني يفتح إذا كان ثلاثيا مجردا، يفتح إذا كان ماذا؟ ثلاثيا مزيدا بحرفين يصير من خمسة أحرف، ثلاثيا مزيدا بثلاثة أحرف يصير من ستة أحرف، مثل مثلا انطلق ينطلق، انطلق ينطلق مفتوح حرف مضارعاتي مفتوح فيه، استخرج سداسي خرج نزيد عليه الهمزة والسين والتاء ثلاثة أحرف، كان مؤلفا من ثلاثة وزيد عليه ثلاثة فصار من ستة أحرف، خرج استا هذه أحرف مزيدة، استخرج صار من ستة أحرف، فهذا ليس ماضيه على أربعة أحرف فنقول يستخرج نفتح أوله، شرب يشرب ثلاثي ماضيه ثلاثي ثلاثي مجرد، فإذا يضم أول الفعل المضارع إذا كان ماضيه رباعيا سواء كان جميع حروفه أصلية أو لا، ويفتح فيما عدا ذلك. هل هذا الذي هو عدا ذلك هو الثلاثي المجرد، المجرد الثلاثي هو المزيد بحرفين أو ثلاثة أو الرباعي؟ يضم إذا كان ماضيه رباعيا. عفوا
ليش ما نشتاف من يعني غير
الملاحظ
مثلا
ونزيد مثلا حرم يحرم يعني ما الاشتقاق هكذا العرب اشتقته من هنا، حرم يحرم مضاعف كلاهما مضاعفان، هذا بالنسبة إلى هذا أقرب من هذا بالنسبة إلى هذا، حرم لا تضعيف فيه فتأتي وتشتق منه مباشرة يحرم، من أين جئت بالتضعيف؟ فما يشتق منه هو الأقرب إليه مباشرة، يحرم أقرب إلى حرم من حرما.
مو هكذا يعني النظام الأول يعني لا تشتق من الأول ولا نضم أولا يعني كما رأى
عند ذلك لم تضم صحيح
يعني
من هذه أمور اعتبارية عندهم هذا مما أخذ عندهم من هذا إن أردت أن تأخذه من هذا فلن تضم أول وسوف تفتح
ممكن يعني
إيه؟ أما حكمه باعتبار آخره فالمضارع الأصل في الأفعال ما هو البناء من الإعراب في الأسماء
في الأسماء البناء
الأسماء
لا 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 معرف من الأسماء أما الأفعال والاسم منه معرب ومبني لماذا مبني لشبه من الحروف مدني إذا دنا الاسم من الحرف عند جملة من النحات يبنى وإلا فالأصل في الأسماء الإعراب أما الأصل في الأفعال والحروف فهو البناء فإذا لهذا تجدون أن الماضي معرب أم مبني مبني الأمر معرب أم مبني مبني أكثر الأفعال مبنية المضارع معرب ومبني يأتي في بعض حالاته معربا وفي أخرى مبنية لا لاحظ الأصل باعتبار حاجته إلى الإعراب والبناء فلسفة الإعراب والبناء هي تعدد المعاني وعدم تعددها الاسم بحسب ما ذكروا أنه قابل لكي يتعدد معناه فيأتي نفس الاسم زيد يأتي فاعل ويأتي مفعول ويأتي صفة ويأتي بدل ويأتي عرض ويأتي تمييز ويأتي في الاسم يأتي في جملة من المعاني لكي يميز معنى من آخر جعلوا الإعراب فجعلوا مثلا الرفع للابتداء والفاعلية ومشاكل وجعلوا النصب للمفعولية والتمييز ومشاكل وجعلوا الخفض للإضافة والجر فحيث تعدد المعنى قالوا نحن بحاجة إلى علامات إعرابية لكي نميز بعض المعاني يعني لكي نحصر في جمل هذه المعاني نضيق الدوائر أما في الأفعال والحروف فلا تتعدد المعاني كما تتعدد في الأسماء لذلك ذكروا أنه لم يجد العرب أنفسهم أنهم بحاجة إلى الإعراب الآن طبعا أعود وأكرر أنه من باب التعليل بعد الوقوع وإلا السؤال دائما مطروح أنه هل العربي عندما أعرب أو بنى كان يقول المعاني متعددة فأنا بحاجة إلى الإعراب هنا فأعرب والمعاني غير متعددة فلست بحاجة فأبني هذا ليس من المعلوم إنما المسألة أننا نريد أن نقنن لأنفسنا قواعد نسهل على أنفسنا من خلالها الدخول إلى بحر النحو الواسع فجعلوا له هذه الضوابط ولذلك ترى أن النحويين كثيرا ما يختلفون في هذه التحليلات يوفق بعضهم ويكون مقنعا لنا ولا يوفق البعض الآخر ولهذا عرف أو في مقولة مشهورة عن النحويين أنه كالفاتوري حيث أراد يضع أذن الجرة الذي يصنع الفخار يصنع جرة يضع مثلا هذه الجرة له أن يضع أذنها هنا له أن يضعها وله أن يضعها أو هنا أو هنا هو الصانع النحوي هكذا عندما تمسكه في مسألة ما يقول لك لا هذا تعليله تنقض عليه لا هذا تعليله في بعض الأمور المسألة هكذا نعم هذا لا نريد أن نسقط أقوالهم وتعليلاتهم وإنما أريد أن أقول إن التعليلات النحوية ليست مثلا كالتعليلات الفلسفية يعني لا يوجد فيها تلك الصدقة التي يلزم مثلا منها في بعض الأحيان اجتماع النقيضين ومشاكل وإن حاول بعض النحاة إقحام الفلسفة في بعض الأحيان في علم النحو لكي يصور المسألة لأنها محكمة وأصلا غير قابلة للنقض مثل مثلا الحصر العقلي في معنى الكلمة وأين المحظور إن كان للكلمة معنى رابع أين المحظور؟ يبدو اجتماع النقيضين؟ لا يبدو اجتماع النقيضين على كل هناك خلاف البصريون ذهبوا إلى أن الأصل في الأسماء هو الإعراب والأصل في الأفعال هو البناء
ما هي إعراب وبناء يعني لا على التعيين يعني
بالنسبة إلى أي شيء للفعل أم الاسم؟
يعني
عمل لك في خلاف في ثلاث مدارس عامة. البصريون ذهبوا إلى أن الأصل في الأسماء هو الإعراب، الأصل في الأفعال هو البناء. في مقابلهم مدرسة قالت الأصل في الأسماء، الكوفيون، الأصل في الأسماء والأفعال هو الإعراب. مدرسة بعكس المدرسة البصرية، الأصل في الأسماء هو البناء وفي الأفعال هو الإعراب. وطبعا ذكرنا سابقا الخلاف الموجود بينهم أن هذا وصف الإعراب والبناء، هل هو بعد التركيب أم قبله؟ قطعا بعد التركيب الخلاف موجود، أما قبل التركيب فأيضا اختلفوا، أنه الاسم مثلا زيد قبل أن أضعه في جملة زيد في المدرسة هل هو معرب أم مبني؟ أيضا اختلفوا، منهم من قال أنه مثلا بحسب الأصل، الأصل في الأسماء والإعراب فهو معرب، منهم من قال لا معرب ولا مبني، لأن هذا الإعراب فرع التركيب. المويقة هم جميعا؟
نعم.
بلادي خائف مشي سعدي.